الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري رحمه الله: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني هذا في عدة المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد، الحامل متوفى عنها تعتد كما في أهل وضع الحمل. وذلك يقول علماء: الحمل أم، أو وضع الحمل أم العدد، يعني يقضي على جميع العدد، عدة الطلاق، عدة الوفاة، أي عدة، أي حال عليها المرأة وضعت الحمل فإنها تنتهي به العدة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بأطول الأجلين، يعني ورد في آيتان، آية في سورة البقرة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآن عامة في المتوفى عنها، هذه عامة في المتوفى، والذين يتوفون ويذرون أزواجا، عامة في المتوفى عنها سواء كانت مطلقة أو كانت حاملا، هذا عموم الآن. وفي قوله تعالى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا أيضا عام في المطلقة وفي المتوفى عنها. تعارض الآن عموما، هل نأخذ بعموم سورة البقرة؟ يعني هذه الآن حامل متوفى عنها، هل نأخذ سورة البقرة والذين يتوفون ويذرون أزواجا فنقول عدتها أربعة أشهر وعشر، أو نأخذ بآية الطلاق والمطلقة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ فالحامل المتوفى عنها تعرض فيها عمومان. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بجميع بالآيتين معا، فعندنا في الآية هذه أجلهن أن يضعن حملهن، الآية الثانية فأربعة أشهر وعشر، قال تعتد بأطول الأجلين، هذا من باب الاحتياط، الأخذ بأطول الأجلين، يعني في إعمال الآيتين معا. فإذا تمت أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر ولم تضع الحمل، فإنها تأخذ بآية الطلاق. إذا وضعت الحمل قبل الأربعة أشهر تأخذ بآية البقرة. هذا وجه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن عموم آية سورة الطلاق مقدم، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل العلم، ويحكى إجماع إلا من ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي خالف في هذا، وإلا فإن العلماء أخذوا بحديث سبيعة رضي الله عنها فإنه صريح صحيح، وضعت حملها بعد أربعين ليلة، يعني قبل الأربعة الأشهر، وأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنكح فنكحت. هذا دليل صريح. إذا اختلف أبو سلمة مع ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، قال ابن عباس رضي الله عنه تعتد بأطول الأجلين، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال بوضع الحمل، وذكر الآية ولاة الأحمال، قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه في المطلقات، هذه في المطلقات. فأرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى سبيعة بأنها قد حلت وضع الحمل ولها أن تنكح. فهذا يعني يدل على أن عموم سورة الطلاق مقدم أو مرجح على عموم سورة آية سورة البقرة. وذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: سورة الطلاق الصغرى نزلت بعد الكبرى. سورة الطلاق الصغرى يعني سورة الطلاق المعروفة نزلت بعد سورة الطلاق الكبرى يعني البقرة، لأن البقرة من أول ما نزل في المدينة، وسورة الطلاق بعدها بسنين فتكون هذه. لكن كونه بعدها هل تكون ناسخة أم لا، هذا يعني فيه احتمال، لكن الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحامل تنتهي عدته بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها. لكن ما هو الحمل الذي تنتهي به العدة؟ لو أسقطت هل تنتهي العدة أم لا؟ نقول إذا تبين خلق الإنسان في هذا السقط فإنه تنتهي بالعدة. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت إنسانا تبين في خلق الإنسان في رأس في يدان ورجلان فإنها تنتهي به العدة، وهذا بإجماع العلم إذا تبين فيه التخليق. وإذا كان خفيا يعرفه النساء أصحاب الخبرة فأيضا تنتهي بالعدة. أما إذا وضعت قطعة لحم لا يتبين فيها شيء فإنها هذا ليس بحمل ولا تنتهي بالعدة. إذن هذا هو ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، إذا وضعته وقد تبين أنه إنسان انتهت بالعدة. إذا كانت حامل بتوأم وضعت الأول اليوم والثاني بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع، تنتهي بوضع الأول ولا الثاني لقوله تعالى: أجلهن أن يضعن حملهن. هذا مفرد مضاف فيشمل يعم جميع ما في بطنها من حمل، فلا يصدق أن وضعت الحمل إلا بوضع جميع ما في بطنها، فلا تنتهي إلا بوضع الثاني الأخير سواء كان اثنين أو أكثر. وأيضا جاء في السنن من حديث الزبير رضي الله عنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له أراد أن يخرج، كانت حاملا فلما أراد الخروج للصلاة قالت له: طيب قلبي بتطليقة. الله أعلم بينهم شيء يعني كما يحصل بين الأزواج، فطلقها تطليقة يعني رجعية، طلقها تطليقة وخرج للصلاة فوضعت حملها في الحال، فلما رجع وجدها قد وضعت، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال: سبق الكتاب وأجله، اخطبها إلى نفسها. هذا في المطلقة. دلت الأحاديث على أن الحمل تنتهي بالعدة مطلقا سواء كان من طلاق أو كان من وفاة. نعم. كيف؟ أي كل شيء. نعم، أي إذا خرج الجنين سواء بالولادة الطبيعية أو بما يسمى عملية قيصرية هذا وضع للحمل. يعني إذا خرج بأي طريقة من بطنها إنسان تبين في خلق الإنسان ولو خرج ميتا فإنه تنتهي به العدة. وهذا فيه دليل على جواز نكاح المرأة وهي في النفاس، كذلك في الحيض، فإن النفاس والحيض ليس مانعا من النكاح ولكنه يمنع من الطلاق كما سبق الطلاق البدعي. أما عقد النكاح فلا حرج أن يعقد على امرأة وهي في النفاس أو يعقد عليها حائض، كما قال الزهري رحمه الله: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، يعني بعد الوضع مباشرة وهي في النفاس، غير أنه لا يقرب زوجها حتى تطهر. العقد صحيح لكن لا يجوز الجماع في الفرج إلا بعد الطهر، وله أن يستمتع بها فيما دون الوطء أنها زوجة، مثل يعني عموم الزوجات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة رضي الله عنها أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول، يعني لم يتبين وجه هذه العلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. حديث صحيح وليس فيه علة ظاهرة، لكن والله أعلم قد تكون العلة أن هذا الحديث سند صحيح وليس فيه علة ظاهرة، ولم يذكره أحد من العلماء في الخلاف بينهم في القرء هل هو الحيض أو الطهر. ولو كان هذا الحديث ثابتا معروفا لاستدل به من ذهب إلى أن الأقراء هي إيش؟ الحيض، لأن هذا نص صريح بأن العدة ثلاث حيض، والعلماء مختلفون والصحابة قد اختلفوا، سيأتينا هذا في موضعه في خلاف مشهور من عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وبقية العلماء إلى يومنا هذا. الخلاف قائم في المراد بالقرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي الحيض أو الأطهار، على قولين معروفين. لو كان هذا الحديث ثابتا معروفا لاستدل به من ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض، دليل صريح نص أمر أن تعتد بثلاث حيض، نص صريح واضح، ولم يذكر أحد في الخلاف، فهذا مما يغلب على الظن أنه ليس بثابت، وأنه يعني أحيانا بعض الوضعين يركب سندا صحيحا يركب عليه متنا موضوعا ويذكر هذا السند ويذكر له حديثا موضوعا ركب له سندا صحيحا، فيبعد كل البعد أن يكون هذا حديث ثابتا ولا يستدل به أحد، يعني لم يستدل به، مع أن تعرفون الخلاف إذا كان قويا وهؤلاء يستدلون وهل يستدلون بإيش؟ بحديث ضعيفة شديدة الضعف وبأثار عن الصحابة وأثار عن السلف، والإنسان إذا أراد أن يقوي قولا فإنه يجلب ما استطاع، يأتي بكل شيء، يبدأ بالآيات إن وجدت آية، بالأحاديث، بأقوال الصحابة، بأقوال السلف، حتى الأحاديث الضعيفة يستدلون بها لتقوية هذا القول، ولم يذكره أحد في هذا الخلاف. ثم أيضا جاء عند أحمد سند صحيح على شرط البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بريرة رضي الله عنها أن تعتد عدة الحرة، فالظاهر أنه هذا هو لفظ الحديث، ومن رواه بثلاث حيض كأنه فسره، ذكر بالمعنى بما يعتقد أنه يرى أن القرء الثلاثة قرى هي الحيض، فجاء ذكر بالمعنى في فهمه أن عدة الحرة ثلاث حيض، فذكر بالمعنى ولم ينقل لفظه، فلفظ أحمد كأنه يبين أن هذا من تصرف بعض الرواة إن ثبت هذا الحديث بهذا اللفظ، يعني بهذا السند. على كل حال حديث في صحة نظر، وهذا أيضا يعني استدل بهذا الحديث على أن العدة تتعلق بالمرأة لا بالزوج، فبرير رضي الله عنها عتقت وزوجها عبد، القول الصحيح، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها عدة الحرة. حتى لو قلنا هذا الحديث ضعيف فإنه عند أحمد كما سبق سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة لأنها تحررت ولو كان زوجها عبدا، فعلم أن العدة تتعلق بالمرأة، يعني حرة تزوجت عبدا ثم طلقها هذا العبد، كم عدتها؟ ثلاثة قروء، العبرة بالزوجة لا بالزوج، والطلاق العبرة بماذا؟ بالزوج. لو أن عبدا تزوج حرة كم يملك من طلقة؟ يملك طلقتين، وهذا سيأتينا فيما يتعلق بالعبيد، العبد يملك طلقتين فقط، والأمة تعتد بحيضتين فقط، وهذا بالنسبة للأمة، لكن إذا كانت الزوجة حرة فإنها تعتد عدة الحرة ولو كان زوجها عبدا. إذن الخلاصة أن الطلاق يرجع فيه إلى الزوج، يعني لو أن حرا تزوج أمة كم يملك مطلقة؟ 3 طلقات، العبرة بالزوج، والعدة العبرة بالزوجة. إن كانت أمة فعدتها حيضتان ولو كانت تحت حر، وإن كانت حرة فعدتها 3 ولو كانت تحت عبد. هذا المعروف عند أهل العلم، ودليله هذا الحديث، يعني لفظ أحمد أيضا حجة في هذا، أنه أمر بريرة رضي الله عنه أن تعتد بثلاث، بأن تعتد عدة الحرة. وعن الشافعي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أن المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة. وذهب عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مذهبه أنها لها السكنى والنفقة، ورد حديث فاطمة، وحديثه مشهور في الصحيحين، قال رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو في صحيح مسلم الحديث، لقول امرأة لا ندري هل حفظت أم نسيت. ولكن جمهور أهل العلم أخذوا بحديث فاطمة رضي الله عنها لأنها مثبتة، وعمر رضي الله عنه ينفي، والمثبت مقدم على النافي. كونها امرأة لا يضر، فهي الذي روت حديث الجساسة في صفة الدجال، وحديث طويل، حضرت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظت تلك الخطبة الطويلة وروتها كاملة، حديثه مشهور معروف في صحيح مسلم، ولم يضعفه العلماء. فكون المرأة تروي حديثا لا يضر، كم من حديث انفرد برواية امرأة، فالمرأة تقبل في الرواية، والرواية غير الشهادة، الرواية خبر ديني يقبل من امرأة، من رجل، من أي ثقة أخبر خبرا فإنه يقبل. ثم إنها صاحبة القصة، وصاحب القصة إيش أضبط لها أن هذا أمر يتعلق به، فيبعد أن ينساه. وليست حديثا طويلا، قال: لا نفقة لك ولا سكنى، لا في شيء ينسى. طلقت، أتت النبي عليه الصلاة والسلام لأن زوجها أعطاها شيئا قليلا من الطعام، صاعين أو 3 من شعير، وقال: ليس لك علينا شيء، يعني أعطاها تبرعا. فلما جاء هذا الطعام لم ترضى به، وقالت: أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان لي شيء أخذته كاملا، وإن لم يكن لي شيء رددت عليه. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا سكنى لك ولا نفقة. أي شيء ينسى في هذه القصة؟ بعيد كل البعد أن تنسى ويصاحب القصة. ثم إنها ناظرت أيضا، قالت: بيني وبينكم كتاب الله، يعني في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه في الرجعية ولا في البائن؟ قالت فاطمة رضي الله عنها: هذه في الرجعية، بدليل قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدث بعد الثالثة. هل فيه إمكان للرجعة؟ ما في إمكان، إذا طلقت الثالثة فلا إمكان للرجعة، صارت أجنبية، بانت منه صارت أجنبية، فليس لها سكنى. الله تعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم، من حيث سكنتم، يعني في نفس المكان، من حيث سكنتم، يعني في نفس البيت الذي يسكنه الزوج. والزوج إذا طلق زوجته 3 بانت منه، صارت أجنبية، وحرم عليه أن يخلو بها وأن يستمتع بها، بخلاف المطلقة الرجعية فإنها زوجة، ولو جمعها لصار جماعه رجعة، لكن هذه ما فيها رجعة. لو جمعها بعد الطلقة الثالثة كن زنا، فلا بد أن تخرج. فإذا كتاب الله تبارك وتعالى مع من؟ مع فاطمة رضي الله عنها. وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ليس فيه سنة، وطعن الإمام أحمد في هذه الزيادة ولو كانت عند مسلم، كذلك الدارقطني ضاعف هذه الزيادة، كان يعجب منها الإمام أحمد رحمه الله، يقول أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه ما في حديث معروف أن البائن لها نفقة وسكنة، ما في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فطعنوا في صحة هذه اللفظة عن عمر رضي الله عنه لا ندعو كتاب ربنا، هذه ثابتة. والقرآن فيه ذكر المطلقة لكنها في الرجعية، أما السنة فليس في ذكر، ليس في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن البائن لها نفقة ولها السكنة. لا شك قول الصحيح هو اللي دل عليه هذا حديث صحيح، وأخذ به جمهور أهل العلم أن البائن ليس لها نفقة ولا سكنة. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنها تخرج من بيته في الحال وليس لها نفقة، هذا هو اللي دلت عليه السنة الصحيحة. أما الرجعية فإنها زوجة، لو مات زوجها في أثناء العدة كيف تكون عدتها؟ تنتقل إلى عدة الوفاة، يعني ما دامنا في العدة وهي رجعية فإنها تبدأ عدة الوفاة، من حين مات تبدأ عدة الوفاة، ولو بقي على العدة شيء قليل، يعني بقي يوم ويومان وتنتهي عدة الرجعية ثم توفي زوجها تنتقل إلى عدة الوفاة، تبدأ عدة الوفاة من حين موته إلى 4 أشهر و10 أيام. أما البائن لو مات زوجها في العدة فإنها تكمل عدة المطلقة ولا تنتقل لعدة الوفاة، لأن العلاقة انقطعت بينها وبين الزوجين. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة، يعني هذا بالنسبة للعدد، يعني خلاصة قال في العدد أنها أنواع، العدة الأولى عدة من المطلقة الرجعي المطلقة، سواء كانت رجعية أو بائن، عدتها كم؟ 3 حيض إذا كانت تحيض، وإذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، الآيسة والصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فإذا انقطع الحيض للإياس أو كانت صغيرة لم تحض فتكون العدة 3 أشهر، لأن الغالب أن تحيض في كل شهر مرة. طيب إذا ارتفع حيضها، هذه طلقت وهي من ذوات الحيض ليست آيسة، لكن انقطع حيضها يعني لعارض، فما حالها؟ هل تنتقل الأشهر أو تنتظر حتى يعود الحيض؟ هذا فيه تفصيل، إن علم سبب الرفع كما لو كان بسبب الرضاع، والغالب أن المرضع لا تحيض، هذه امرأة طلقت وهي ترضع فبقيت شهر وشهرين وثلاثة وخمسة وستة لم تحض وهي ترضع ليست عايسة، فما حكمها؟ يقولون تنتظر حتى يعود الحيض، لأنه يعرف السبب الذي رفع فتنتظر، لأن من ذوات الحيض ولا تنتقل إلى الأشهر. فإذا ذهب السبب يعني توقفت عن الرضاع، فإن عاد فإنها تعتد ب3 حيض، وإن لم يعد استمر الانقطاع مع زوال السبب فإنها تعتد 1 سنة كاملة، هذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه ولم يخالف فيها أحد، أخذ به العلماء كافة، قضى به عمر رضي الله عنه وتلقاه العلماء في القبول، جعلها 9 أشهر لأجل الحمل لأنها قد تكون حاملا، فإذا مضت 9 تبين أن ليست في حامل اعتدت 3 أشهر، يعني إذا مضت 9 علم براءة الرحم ليست في حامل فتنتقل إلى الأشهر. طيب الإياس ما ضابطه؟ هل ضابطه السن له سن معين؟ نقول الصواب أنه ليس له سن معين. العلماء قال الياس إذا بلغت 40 سنة، ولما يقول إذا بلغت 50، والصواب أنه ليس له سن معين. إذا قطع الحيض وعرف أنه لا يعود لن يعود فهي عايز، قد ينقطع في 40، قد ينقطع قبل 40 أو بعد 40 أو لسبب مرض أو وراثة أو ما شابه ذلك. والله سبحانه وتعالى لم يحدد الإياس بسن معين، إنما حدده بهذا الوصف، واللائي يئسن، يعني انقطع على وجه لا ترجو عوده، تكون آيسة سواء قبل 40 أو بعد 40 أو أكثر أو أقل. ولو كان له سن معين لبين الله تبارك وتعالى، ذكر بعض الأمور في يعني بعض التحديدات في القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال تعالى حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. فالآيات فيها أحيانا يحدد الأمر بالسنين بحد معين من السنين، وإذا لم يذكر العدد المعين فإنه يرجع إلى الوصف ولا يجوز تحديده بدون دليل. فمن حدده بالـ40 عليه الدليل. ما هو الدليل؟ يقول هو الغالب، هذا لا يكفي، الغالب هذا لا يكفي، قد يوجد بعض النساء ينقطع الحيض قبل 40 إما بسبب وراثة أو بسبب مرض أو ما شابه ذلك، قد يتأخر بعد 50، يعني امرأة بعد 50 تحيض، هل نقول هي آيس وترجع إلى الأشهر والحيض موجود؟ نقول لا، ما دام أنها تحيض فليست بآيس، الحيض موجود ولو تعدت 50، فإذا يرجع إلى هذا الوصف لا إلى سن معين. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. هذا فيما يتعلق بأحكام الإحداد، إذا توفي زوج المرأة فإنها ممنوعة من الزينة، ما ذكر في الأحد مجموع ما ذكر عدة أمور، الأول الطيب، الثاني الكحل، الثالث ثياب الزينة، الرابع الخضاب، الخامس الحلي، هذه كلها تمنع منها الحيض. وبعضهم يقول المرأة المحد، بعضهم يقول الزينة عموما، يعني هذه كلها أمور الزينة، اللباس الجميل، الكحل، الطيب، الخضاب، الخضاب بالحنة في اليدين أو في الرجلين أو في الرأس أو ما شابه ذلك، تمنع من هذه الأمور. ويجوز لها أن تتنظف بما شاءت من المنظفات، ولو كان فيها راحة طيب كبعض الشامبو وبعض الصابون، قد يكون فيه راحة طيب خفيفة، لكن هذا يبدو أنه ليس بحرام لأنه لا يعد طيبا، والمرأة المحاد ممنوعة من الطيب، هذا لا يعد طيبا ولو كان له رائحة طيبة، فالأقرب أنه لا تمنع من الصابون والشامبو مشابه ذلك الذي فيه بعض الروائح الطيبة، وإن احتاطت تركت ما فيه رائحة فهو أفضل، لكن هذا لا يعد طيبا. لا تحد امرأة على ميت فوق 3، يعني في جواز الإحداد 3 أيام بالنسبة للمرأة، إذا مات أبوها وأخوها وابنها أو ما شابه ذلك لها رخصة أن تترك الزينة 3 أيام مراعاة لضعفها وشدة عاطفتها، فتعذر 3 أيام، ثم بعد ذلك لا يجوز لها تعمد ترك الزينة، لأن هذا فيه إظهار للحزن، يكون من باب إظهار المصيبة، والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وأن يسلم. الرجل هل يحد 3 أيام؟ الجواب لا، هذا خاص بالمرأة. فلو أن شخصا مثلا يعني أراد أنه يفعل أشياء بسبب موت قريب، مثل لبس أسود أو مثلا لبس ثياب متسخة أو مثلا ترك العمل أو تنكيس الأعلام 3 أيام أو ترك الدوام أو مثلا يعني أشياء معينة يفعلها بعض الناس وبعض الدول، إذا حصلت مصيبة نكسوا الأعلام 3 أيام أو تركوا الدوام 3 أيام وما شابه ذلك، إظهار الحزن، هذا ما يجوز إلا المرأة فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3. أما الرجل فلا يجوز له أن يترك الزينة أو شيء من الأمور المعتادة إظهارا للمصيبة، واجب عليه أن يرضى ويسلم لقضاء الله تبارك وتعالى. لكن المرأة تعذر لشدة عاطفتها وسرعة تأثرها، والرجل أقدر وأقوى من المرأة على تحمل المصيبة. أسود، لا، لبس الأسود ليس له أصل، كون المرأة تلبس أسود ليس له أصل، هذا من البدعة. إذا اعتقدوا أن هذا هو المشروع يكون باب البدعة، إذا لبسته اتفاقا بدون اعتقاد فلا حرج، المهم أنها ما تلبس ثوب زينة. أما أسود لها أن تلبس أي لون، أسود أو بني أو أزرق، يعني من الثياب التي ليست ثياب زينة. الآن نذكرها واحد واحد. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ليس معناه يعني أنه يحرم كل ثوب فيه لون، لا، بداية قوله إلا ثوب عصب. ثوب العصب هذا ذكر علماء أنهم يأتون بخيوط التي ينسج منها القماش فتجدل ثم تصبغ ثم تفك ثم تنسج، فيكون اللون إيش؟ مقطعا، يعني المجدول اللي من داخل لا يأتيه اللون، فتكون يعني لون مقطع. وهذه ثياب لا تعد للزينة، يعني مثل ما يسمون ثياب العجائز اليوم، ثياب معينة فيها ألوان لكنها ليست من ثياب الزينة، تلبس ما شاءت من الألوان ولو كان فيها نقوش مثلا أو كان فيها أكثر من لون فلا حرج، لكن الممنوع منه لباس الزينة لئلا تطلع إلى الأزواج، لأنها محبوسة والزوج قد مات. ولذلك المطلقة لا يجب عليه الإحداد ولو كان طلاق 3، سواء رجعية أو بائن لا يجب عليه الإحداد، لأن الزوج حي، لو تزوجت فإنه يمنعها، يعني هذا حقه وهو حي يدافع عن عرضه وعن حقه، لكن هذا ميت فالله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عنه. واشتد الأمر على المرأة في عدة الوفاة تعظيما لحق الزوج لأنه قد مات، فأبعدت عن النكاح تماما بقطع أسبابه. المرأة متى ترجو النكاح؟ إذا تزينت، حضرت الأعراس وتطيبت ولبست الثياب الجميلة ووضعت الكحل وما يسمى بالمكياج ونحو ذلك، يعني صارت في حالة جميلة ويمكن أن تخطب، وهي أيضا تجد من نفسها تطلعا للنكاح. لكن إذا منعت من الزينة فالغالب أنها لا تخطب، لا تكون بشكل مناسب جميل فلا تخطب. من رآها في هذه الحالة يعلم أنها محاد وأنها لم تتعرض للخطاب، فهذا كله من أجل إبعادها عن النكاح. لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل. إذا كان الكحل للعلاج كان في السابق يكتحلون بالصبر لأجل علاج العينين، وهو لون أصفر ليس فيه يعني زينة ظاهرة لكن فيه شيء من الزينة، ودون الكحل الأسود بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام أذن به بالليل دون النهار، كما في حديث مسلمة رضي الله عنه، ضعيه بالليل وامسحيه بالنهار، تضع بالليل لأن الليل ليس محل المقابلة للناس تضعه تنام، ثم إذا أصبحت تزيله، هذا إذا احتاجت له كعلاج. اليوم يعني تيسرت أنواع الأدوية صارت تعالج بالقطرة والمرهم، وهذا ليس فيه شيء من الزينة، لكن بالسابق كانوا يعالجون بالصبر، يكحلون العين بالصبر من أجل العلاج. فأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، ويجب عليه أن تمسحه بالنهار. إذن الكحل ممنوع منه، سواء كان بالأسود أو بالأخضر أو بالأزرق أو بأي لون ليجمل العينين، فهي ممنوعة منه. ولا تمس طيبا، الطيب أيضا ممنوع لأنه يعني من الزينة الظاهرة، فهي ممنوعة من رخص لها في نبذة يعني قطعة صغيرة من قسط أو أظفار. هذه أنواع من البخور ليست من الأنواع الجيدة، يعني مثل ما يسمى اليوم المستكة واللبان والمعمول وما شابه ذلك، أشياء رخيصة لكنها لها رائحة لا بأس بها من أجل إزالة رائحة دم الحيض. يعني بعض النساء دم الحيض عندها كله رائحة كريهة، حتى لو اغتسلت ولا سيما في السابق لم يكن هناك صابون ومنظفات كاليوم، فقد تغتسل بالماء ويبقى أثر الرائحة ويبقى شيء من الرائحة ولو اغتسلت. فإذا احتاجت لإزالة هذه الرائحة يجاز لها أن تتبخر. لكن ظاهر اليوم إذا غسلت جسدها بالصابون والمنظفات فلا حاجة إلى هذا، لأن يعني هذه المنظفات تزيل كل شيء ولا يبقى أثر لتلك الرائحة، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وفي رواية أبي داود والنسائي ولا تختضب، الخضاب هو الحنة، وضع الحنة سواء في اليدين أو في الرجلين أو في الرأس في الشعر، لأنه أيضا يجمل الشعر، فلا يجوز لها أن تختضب. يلحق به جميع أنواع المكياج اللي يسمونها المكياج، ما يوضع فوق على الجفن فوق رموش العينين، ما يوضع الخدين والمبيض اللي يوضع على الوجه، وعموم الزينة، هذا معنى عموم الزينة، كل ما تزين به المرأة سواء في الألوان أو الأطياب أو الملابس الجميلة كل هذا تمنع منه. طيب لو قال هل يجوز أن تلبس ثوب الحرير الأبيض؟ يعني بعض العلماء قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني جعل الضابط هو الصباغة، فإذا وجد ثوب ليس بمصبوغ فيجوز لبسه لو كان من الحرير، وإذا اختلفوا الحرير الأبيض، لكن القول الراجح أنه لا يجوز لبس الحرير ولو كان أبيض. كذلك بعض الملابس البيض تعتبر لباس زينة عند النساء، يعني كثير من النساء إذا تزوجت تلبس ليلة الزفاف إيش؟ ثوب أبيض ولا لا؟ ثوب أبيض طويل ومزين وفيه يعني شيء من الزخارف، يعتبرونه من أحسن ثياب هو أبيض. فالعلة ليست بوجود اللون، قد يوجد اللون على وجه ليس بزينة أو أكثر من لون، مثل لباس العجائز المنقطة والمنقشة فيها ورود صغيرة، كل هذه ليست من ثياب الزينة مع أن فيها أكثر من لون، وقد يكون لا لون فيه، لون واحد أبيض لم يصبغ بلون آخر ويكون من ثياب الزينة، لأن الضابط هو الزينة. الحلي أيضا جاء عند أبي داود أنها لا تلبس الحلي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، يعني يجعل الوجه شابا، يعني يصغر المرأة يعطيها منظر جميل كأنها صغيرة، مع أنه دون الكحل. إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، يعني للحاجة تضعه بالليل دواء، وإذا أصبحت أزالته. ولا تمتشطي بالطيب، يعني هذا يفسر الرواية الأولى رواية النسائي، ولا تمتشط ليس معناه أنه لا تمتشط يعني لا يجوز أن تسرح رأسها، لا، المحاد لها أن تسرح رأسها، تغسله بالماء والصابون والشامبو وتسرحه، وإن حبت أن تجدله أو تجعله يعني ظفيرتين أو بدون جدل تفعل به ما شاءت، لكن ليس على سبيل الزينة، ليس على سبيل إظهار الزينة. مثل الاستشوار تمنع منه، يعني هذا نوع من الزينة. بعض النساء إذا رأت تذهب إلى عرس أو إلى عزيمة تسرح رأسها ما يسمى بالاستشوار، يعطيها منظر زائد، لا أقول لا يجوز، هذا زينة، لكن ليست ممنوعة من غسل الرأس والتنظيف والتسريح، هذا جائز لأنه إزالة شعث، إزالة وسخ وأذى. وكانت في الجاهلية ممنوعة من مس الماء بالكلية، وذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكحل، يعني تريد أن اشتكت عينها فنكحلها، قال لا، فعادوا عليه قال لا مرتين أو ثلاث، قال إنما هي 14 وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البار على رأس الحوض. ثم سألت الراوية عن ذلك، قالت كانت مرأة إذا توفي عنها زوج دخلت حفشا وبيت صغير قريب السقف ولم تمس ماء 14 وعشر، طول العدة لا تمس ماء، قال فإذا خرجت تؤتى بشيء تفتض به، طائر أو حيوان أو ما شابه ذلك، قالوا تفتض به تمسح به فرجها أو جسدها، فقلما تفتض بشيء إلا مات. لماذا يموت؟ شدة الرائحة الكريهة، من 14 أيام ما مست ماء، لا في الاستنجاء ولا في غيره ولا في الغسل ولا في النظافة. وكانوا سنة، ليس 14 أيام، لا كانوا سنة في الجاهلية، سنة حول كامل ما تمس ماء، ثم ترمي تعطى بعرة إما غنم أو إبل ترمي بها، يعني إشارة إلى ترك القذارة، أنها فارقت القذارة، ثم تراجع ما شاءت من طيب وغيره. لكن الإسلام أكرم المرأة وشرفها فجعل لها عدة 4 أشهر بدل السنة، كانت السنة أيضا هي العدة في أول الإسلام، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول سنة. ثم نسخت بالآية الثانية تربصنا بأنفسهن 14 وعشرا، فالإسلام لم يشدد على المرأة لكن منعها من الزينة، لها أن تغتسل بالماء والصابون، تسرح شعرها، تتنظف، تلبس ثيابا نظيفة وطيبة، لكن ليس فيها زينة، ممنوعة من الزينة فقط. ولذلك لما سألته عن الامتشاط قال ولا، لما سألته عن الصبر أيضا ذكر الامتشاط، ولا تمتشطي بالطيب. بعض النساء قد تضع مثلا يعني أشياء من الدهون الذي في راحة الطيب تمتشط به، أو بالريحان أو ما شابه ذلك، تمتشط به، تدهن به الرأس، تسرحه، تدهنه بهذه الأشياء اللي فيها طيب، فنهى عن ذلك. ولا بالحناء فإنه خضاب، لا يجوز الحناء في الرأس ولا في اليدين ولا في القدمين ولا في شيء من البدن. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر، هذا واضح أنه يجوز له الانتشاط بغير الطيب. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنا رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها وضبطت عينها، كلها صحيحة، اشتكت هي عينها تصير مفعولا بمنصوب، أو اشتكت عينها، العين هي الفاعل، وقد اشتكت عينها أفنك حلها، قال لا. متفق عليه، يعني المراد هنا بالكحل الكحل بالإثمد أو بغير من الأكحال. لكن الصبر ورد فيه الرخصة كما سبق، يعني سألوا عن الكحل ولم يسألوا عن الصبر فنهاهم عن الكحل. إذا نقول إذا وضعت أشياء ليست بكحل فلا حرج، القطران، المرهم، أي شيء تعالج بالعين فلا حرج. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، وفي بعض الروايات عند أبي داود بائنا طلاقا بائنا، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. يعني هذا بدليل على أن المطلقة ولو كانت بائنا أنها لا تمنع من الخروج، وكذلك لا تمنع من الزينة. المنع من الزينة خاص بالمتوفى عنها زوجها، أما غير المتوفى فإنها المطلقة فإنها لا حرج أن تتزين. الرجعية يسن لها التزين لأجل أن يراجعها زوجها، وأما البائن فإنها ممنوعة من النكاح، لكن لا حرج عليها أن تخرج تذهب وتأتي كغيرها من النساء، ولها أيضا تتزين لعدم الدليل على منع المطلقة من الزينة أو الخروج. أما البائن، أما المتوفى عنها فيأتي حديث الفريعة منعها من الخروج من البيت. وهذا فيه تعريض بفعل الخير: بلى فاخرجي فجدي نخلك فعسى أن تصدقي. هذا فيه تعريض بفعل الخير، يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على فعل الخير. قال: اخرجي لعلك أن تفعلي معروفا، هذا فيه تنشيط وتعريض لها بفعل الخير. هذا ينبغي الإنسان أن لا يخلو حال من حالاته من فعل الخير، ولو بكلمة، كلمة طيبة صدقة، ولو ببسمة تبسمك وجه أخيك صدقة، إذا ماطت الأذى عن طريق صدقة. إذا كان حريصا يمكنه لا يخرج من بيته لأي غرض إلا صار هناك خير، من ذكر، قراءة القرآن، أمر معروف، نهي عن منكر، يسلم على هذا ويبتسم في وجه هذا، إذا وجد أذى في الطريق أزاله، يتصدق إذا واجهه مسكين، وهكذا. هذا حال المؤمن، يكون على خير في خير على كل حال، يتحرى الخير ويحرص عليه. وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنه، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، أبق له عبيد فلحقهم، يعني خرجوا من المدينة وابتعدوا فلاحقهم ليردهم، فلما وصل إليهم قتلوا. وهذا يدل على أن الإنسان قد يبتلى بأحب شيء إليه وهو المال مثلا، الإنسان يحب المال يأتيه البلاء من هذا المحبوب. حكمة لله تبارك وتعالى ليتبين للمؤمن أن الدنيا ليست دار مقر ولا تصلح أن تكون دار استقرار، إنما هي ممر، والآخرة هي دار القرار، حتى الإنسان يزهد في هذه الدنيا. إذا جاءك الشر من أحب شيء إليك فما قيمة هذه الدنيا؟ قد يحب الإنسان ولدا وهذا الولد يعقه إذا كبر ويكون شرا عليه، وكم الإنسان قتله ولده، هذا موجود، حب هذا الولد دلله، يهمل تربيته تربية صالحة، ثم يتسلط عليه بعد الكبر ويسوم سوء العذاب، قد يصل إلى القتل. وهكذا بالنسبة لعموم، قد يحب زوجه فتكون شؤما عليه، وهكذا. فالإنسان لا يركن إلى هذه الدنيا، المؤمن ينظر الدنيا بحذر ويأخذ منها قدر ما يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، ويحذر من أحب الأشياء إليه، أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. خرج في طلب أعبد مال، خرج أعبد مال له، كأنه بعير هرب، فذهب ليرد ماله. لو علم أنهم سيقتلوه هل يخرج؟ ما خرج، أو على الأقل أخذ معه مجموعة من الأصحاب والإخوان وتسلحوا استعدوا، لكنهم عبيده كانوا يطيعونه تحت يده، يأمروا بما شاء وينفذون، فظن أنهم إذا وصل إليهم وردهم سيرجعون، قدر الله عليهم قتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، يعني تنتقل من بيت زوجها إلى بيت أهلها، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، يعني في بيت مستأجر وليس عنده نفقة. فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام غرفة وحجرة، خرج من غرفة إلى الحجرة فناداها، هذا يدل على نزل عليه الوحي فناداها. نكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. قالت فاعتددت فيه 14 وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، خرجه أحمد والأربعة، صححه الترمذي والذهبي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك، هل معناه المكث ليلا ونهارا وعدم جواز الخروج، أو معناه عدم الانتقال إلى بيت آخر؟ يعني اختلف العلماء، لكن الصحيح أنه لم يمنعها من الخروج بالنهار، لأنها سألت عن إيش؟ عن الانتقال إلى بيت آخر، فأفتاها بأنه يجب عليها أن تلزم بيتها. أمكثي في بيتك، أي لا تنتقلي، ولم يمنعها من الخروج. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، ودلت عليه أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد وأسانيدها صحيحة، منها أن ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلقت، فكانت تأتي عند أبيها عبد الله رضي الله عنه تتحدث بالنهار ثم تعود وتبيت في بيتها. وكذلك في أثر آخر أن جمعا من المتوفى عنهن يجتمعن عند واحدة بالنهار يتحدثن، فإذا جاء الليل ذهبت كل واحدة إلى بيتها. هذه أثار صحيحة عن نساء الصحابة رضي الله عنهن، تدل على أنها لم تمنع من الخروج بالنهار. فالمرأة المحادة إذا كانت موظفة فلا مانع أن تذهب للعمل على العادة، تذهب للتدريس، تذهب للعمل، وتعود، تذهب لمستشفى العلاج، تعود، تذهب لزيارة أقارب بالنهار ثم تعود، لكن لا يجوز لها أن تسافر، لأن إذا سافرت تركت البيت، يعني تروح مثلا عمرة يومين أو ثلاثة وأكثر، هذا نقول لا، لا يجوز السفر، أنه يجب عليها أن تبيت في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، إلا اللهم إذا كان هناك عذر تخاف أن يقتحم عليها أو امرأة في غربة وليس عند أحد يقوم عليها في هذا البلد، فلا أن تعود إلى أهلها في بلدهم، هذه أعذار، لكن إذا كان يمكن أن تبقى فإنها تبقى. مثلا إذا كان المرء ليس عند أحد، يمكن أن يأتي أحد من محارمها يبيت معها بالليل، لأنها تستوحش وحيدة وتستوحش أن تبيت وحدها، يمكن يأتي أخوها يبيت عندها يوم يومين، يأتي أخوه الثاني، يأتي فلان وفلان من محارمها، فإنها تبقى في بيتها ويأتيها من يؤنسها. وإذا لم يمكن وشق عليه البقاء للوحشة أو الخوف فلا حرج أن تتخلى، هذه أعذار، لكن إذا لم يوجد عذر فإنه يجب أن تبقى في بيتها. طيب إذا كان البيت مستأجرا فإنها تستأجره حتى لو انتهى العقد، تمدد 4 أشهر وعشرة أيام حتى تنتهي العدة. فهذه فريعة رضي الله عنها لم يترك لها مسكنا يملكه ولا نفقة، يعني مات وليس عنده شيء، فهي ستدفع هذا الأجر من عندها، ومع ذلك لم يعذرها النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج. كل هذا تعظيما لأمر العدة وتعظيما لحق الزوج المتوفى، لأن حق الزوج عظيم على المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. حق الزوج عظيم على المرأة، حتى قيل أنه أعظم من حق والديها في السمع والطاعة. أما البر فهذا شيء آخر، لكن بالنسبة للسمع والطاعة، لو أمر أبوها بأمر وزوجها بأمر وجب عليها أن تسمع لزوجها ولا يلزمها أن تطيع أباها، فهذا يدل على عظم حق الزوج. فإذا مات فإنها تحد وتلزم البيت حتى تنتهي العدة. يعني نسينا أن نذكر ما هي الحكمة من تحديد العدة بهذه المدة، أي عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. ذكر العلماء الحكمة من ذلك، قالوا للعلم ببراءة الرحم، للعلم ببراءة رحم هذه المرأة، والحمل يتبين في 4 أشهر، كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي 40 أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 ثالثة. اجمع 40 و40 و40، 120. كم هذه؟ 4 أشهر. قالوا جبرت بعشرة لأجل نقص الأهلة، لأن بعض الأشهر يكون 29 يوما، فقد تنقص 2 أو 3 أو 4 على حسب الأشهر هل يكمل أو ناقص، لك لابد في الغالب لابد من نقص، فجبرت بالعشرة ولم تجعل 4 أو 5، جعلت 10 أنه أول العقد. فهذا يعني ما ذكر العلماء في الحكمة من كون عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام. ولا عبرة بالحيض، سواء حاضت مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو كانت لا تحيض، لا عبرة بالحيض، فلا ينظر إلى الحيض، إذا تمت 4 أشهر و10 أيام خرج من عدة، إلا إذا كانت حاملا كما سبق فعدتها بوضع الحمل. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. يعني هذا لا يعارض حديث الأول، أنه قال لا نفقة، لا سكنى لك ولا نفقة، وقالت في هذا الحديث إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. يعني التحول لا بد من سواء كانت تخاف أم لا، لأنه في الحديث الأول قال لا سكنى لك، لكن لا سكنى لها وخافت، فما في مانع أن يجتمع أمران في التحول، لكن ليس في دليل على أنها لو لم تخف للزم البقاء في بيت زوجها المطلق، لأنه ثبت في الحديث الأول أنها لا سكنى لها، كونها انتقلت لأنها لا سكنى لها ولأجل التخوف، تخوف هنا وجوده كعدمي، يعني ليس لا سكنى أصلا سواء كانت تخوف أم لا، لكن بالنسبة للمتوفى عنها هو المتوفى عنها ينظر في هذا، إذا كان عليها خطر في بقائه في هذا البلد أو في هذا المكان فإنها تنتقل عذر، سواء يعني خافت أن يقتحم عليها أو استوحشت، حين كل بلد آمنا لا تخاف أن أحد، أو البيت حصين، البيت يكون البيت حصينا لا تخاف أن يتسور البيت أو يقتحم، البيت محصن، لكنها تستوحش من بقائها وحدها، امرأة ما عندها أولاد وطلقت في غربة وليس فيه لها أهل ولا جيران وتستوحش أن تبقى وحدها، الوحشة عذر حتى لو كان البيت حصينا، والخوف من الاقتحام عذر من باب أولى، هذه أعذار تجيز لها الانتقال. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد، أم الولد أمه وطئها زوجها فولدت منه ولا تزال أمه، لك سمى أم ولد تفريقا بينها وبين الأمه التي لم تلد منا، أقصد وطئها سيدها، أمة وطئها سيدها فولدت له وهي لا تزال أمه. لماذا سميت أم ولد؟ للتفريق بينها وبين الأمه التي لم تلد، كلهن إماء، شخص عنده أمتان وطئ الأمتين جميعا، إحداهما حملت وولدت والأخرى لم تلد، كلها إماء، لكن هذه تميز بأنها أم ولد لا أحكام خاصة، من أحكامها أنها لا يجوز بيعها لأجل الولد، يجوز أن يبيع التي لم تلد ولا يجوز أن يبيع التي ولدت، وإذا توفي فإن أم الولد تعتق والتي لم تلد تبقى أمه تورث، لكن أم الولد تعتق بمجرد موت السيد، لأن الولد سيملكها لو لم تعتق، ولا لا سيكون نصيب منها، ولا يمكن أن يملك أمه، إذا مات الأب أبو الولد هذا الولد حر، هذا ولد السيد حر، إذا مات الأب لو بقيت أمه أمه سيملكها ولا لا؟ سيملك بعضا منها على حسب نصيبه من الميراث، ومعلوم أن من ملك ذا حر محرم فهو حر، كما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه في السنن، إذن هذه أحكام أم الولد، هي أمه لكن لها أحكام خاصة. من ضمنها ما ذكر في هذا الحديث لكنه لا يثبت، لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وأربعة أشهر وعشر، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، فالحديث فيه انقطاع بين قبيصة بن ذؤيب وعمر بن العاص، فإن قبيصة لم يدرك عمرا فهو منقطع، في علة أخرى في رجل أيضا ضعيف وفيه اضطراب، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويقول أي سنة لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا، أن أم الولد أمه، وأربعة الأربعة أشهر عدة من؟ عدة الزوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أم الولد هنا ليست زوجة وهذه عدة الزوجات، هي أمة عتقت وتحررت بموت سيدها. إذن عدتها كم تكون؟ عتقت حينما مات السيد، تحررت صارت حرة. ما هي عدتها؟ قل عد، اختلف العلماء فيه، منهم من يقول تكون نصف عدة الوفاة لأن لما مات وهي أمة، لكن هذا مبني على أنها عدة زوجة وهذه ليست بزوجة، فالصواب أن عدتها ليست أربعة أشهر ولا نصفها، أنها ليست بزوجة. منهم يقول استبرأ بحيضة، منهم يقول عدة الحرة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لأنها تحررت وصارت مثل بريرة لما مات، لما تحررت عتقت خيرت من زوجها فاختارت نفسها، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها ثلاث حيض أو عدة الحرة، لكن نقول بريرة كانت زوجة وهذه ليست بزوجة، فالأقرب أنها تستبرأ بحيضة أنها ليست بزوجة وتحررت بعد موت السيد فتستبرأ بحيضة، لأن ليست مطلقة وليست متوفى عنها وليست زوجة، هذه امرأة أمة تحررت بموت الزوج فتتربص حيضة واحدة للعلم ببراءة الرحم. إذا حاضت وطهرت جاز لها أن تنكح إذا شاءت، لأنها ليست زوجة فلا تعطى عدة المتوفى عنها ولا عدة المطلقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقرار الأطهار. نقف على الخلاف في هذه المسألة، وفق الله الجميع وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ترجع لبيتها.